ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عالٍ بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 229.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
نحن معكم مشاهدين الكرام في الحلقة 97 في كتاب الصلاة، وندلف بإذن الله في هذه الحلقة في باب أوقات النهي وصلاة النهي. فما هي أوقاتها؟ وهل فيها أوقات مغلظة؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد شرع للمؤمنين أن يؤدوا الصلوات سواء كانت صلوات مفروضة أو من النوافل يتقربون بها إلى ربهم جل وعلا، وشرع للمؤمن أن يشغل أوقاته كلها بطاعة الله، لكن رغب الشارع أن ينوع في العبادات بحيث تفعل بعض العبادات في وقت دون وقت، وذلك لفوائد ومصالح كثيرة، منها أن الناس يحتاجون إلى أوقات يعملون فيها ويؤدون أنواع مكاسبهم، فإذا نهي عن الصلاة في بعض الأوقات دل ذلك أو حرك ذلك الناس إلى طاعة الله جل وعلا وعبادته بالاكتساب. وكذلك من الأسباب التي من أجلها وجدت أوقات للنهي أن الشارع يتطلع إلى إبعاد الملل عن الناس في أدائهم لعباداتهم، فلو واصلوا العبادة والطاعة والصلاة قد يؤدي ذلك ببعضهم إلى الملل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يصلي في الليل مع ذهاب نشاطه، وجد أن حبلا قد ربط في المسجد تصلي إليه بعض النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحله وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. كذلك من المعاني التي من أجلها جعل الشارع هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها التحذير من مشابهة غير المسلمين، فإن غير المسلمين يؤدون عبادات لغير الله عز وجل، وهذه العبادات لها أوقات، ومن هنا جاءت الشريعة بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. كذلك هناك أوقات تتعلق بحر الشمس مما يذكر الناس بنار جهنم، ولذلك شرع للناس أن لا يؤدوا الصلاة في هذا الوقت تذكرة لهم بحر تلك النار، إلى غير ذلك من المعاني والحكم التي من أجلها نهي عن الصلاة في أوقات معينة. ما هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ يمكن أن نستعرضها بجهة إجمالية وبجهة تفصيلية. أما الجهة الإجمالية فنقول إن أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها ثلاثة أوقات: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، والوقت الثاني من وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، والوقت الثالث من صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس. هذا من جهة إجمالية. وأما من الجهة التفصيلية فأوقات النهي خمسة: الوقت الأول من طلوع الفجر وحتى بدء طلوع الشمس، والوقت الثاني من بدء طلوع الشمس حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، والوقت الثالث من وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى وقت بدء غروب الشمس، والوقت الخامس من بدء غروب الشمس إلى وقت غيابها بالكلية. إذن هذه خمسة أوقات، منها ثلاثة أوقات مغلظة، وهي الأوقات المتعلقة بالشمس: وقت بدء طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي مغلظ. الوقت الثاني من توسط الشمس في كبد السماء حتى زوالها، والوقت الثالث من بدء غروب الشمس إلى غروبها بالكلية. جاء في النهي عن الصلوات الخمس في هذه الأوقات في أحاديث متعددة، كحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث عمر وحديث الصنابحي وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التأكيد على النهي في أوقات النهي الثلاثة المغلظة حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فدل ذلك على أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي مغلظ ينهى عن الصلاة فيها، وينهى عن قبر الموتى على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا هو تفصيل أوقات النهي. إذن عندنا الوقت الأول من وقت طلوع الفجر. في مذهب أحمد أن وقت النهي الأول يبتدئ من طلوع الفجر الذي هو أذان الفجر الثاني، فإذا أذن للفجر الثاني فإنه حينئذ يبتدئ وقت النهي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من التابعين. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فإن هذه الزيادة إلا ركعتي الفجر زيادة قد وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتكون حسنة لغيرها. ومن هنا فمن المعلوم أن ركعتي الفجر تكون قبل صلاة الفجر، فدل هذا على أن النهي عن الصلاة يبتدئ من طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ففي الفجر قال بعد الفجر، وفي العصر قال بعد صلاة العصر، فدل هذا على أن بداية وقت النهي من طلوع الفجر. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد ومذهب طائفة من التابعين رحمة الله على الجميع. وذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أن وقت النهي لا يبتدئ إلا بصلاة الفجر، قالوا كما أن النهي بعد العصر لا يبتدئ إلا بعد الصلاة فهكذا في الفجر. والقول الأول أظهر للأخبار والأحاديث السابقة. إذا تكرر هذا فإن وقت النهي ينتهي، وقت الفجر ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. وأنبه هنا إلى مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس تتعلق بهذه المسألة، ألا وهي أن بعض الناس ينظر إلى وقت شروق الشمس في التقويم فيظن أن وقت النهي قد انتهى بوقت الشروق، وهذا ظن خاطئ، لأن وقت الشروق هو وقت بدء طلوع الشمس، فحينئذ يبتدئ وقت النهي المغلظ، وعلى الإنسان أن ينتظر حينئذ حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإذا انفصلت الشمس عن الأرض وارتفعت فإنه ينتهي وقت النهي. فالمقصود التنبيه على ما يفعله بعض الناس من أداء سنة الضحى أو سنة الإشراق أو السنة التي بعد الفجر بعد وقت الشروق الذي يظهر في التقويم، فإن هذا فهم خاطئ، لأن وقت الشروق هذا وقت نهي مغلظ لا ينتهي إلا بارتفاع الشمس وانفصالها بمقدار رمح. إذا تكرر هذا فإن وقت النهاية في الفجر واضح ومعلوم. وأنبه إلى مسألة هنا، وهي أن شروق الشمس عند الفقهاء يخالف شروق الشمس عند الفلكيين، فإن شروق الشمس بدء طلوعها، وعند الفلكيين طلوع منتصف الشمس، طلوع منتصف الشمس. أما بالنسبة لوقت الظهيرة فإنه ينهى عن الصلاة إذا توسطت الشمس في كبد السماء، وهذا يكون قبيل أذان الظهر، ويختلف مقداره بالدقائق من بلد إلى آخر وما بين الشتاء والصيف، فيصل في بعض المواطن إلى 5 دقائق وفي مواطن أخرى إلى 15 دقيقة، وإذا لم يكن الإنسان عارفا فإنه يحتاط حينئذ في دقائق معلومة. هذا وقت البداية ووقت النهاية بدخول وقت الظهر، فإذا أذن للظهر انتهى وقت النهي عن الصلاة الذي يكون حال توسط الشمس في كبد السماء. وأما الوقت الآخر فهو يبتدأ من صلاة العصر، فإذا صلى الإنسان العصر ابتدأ وقت النهي في حقه، وبالتالي فإن وقت النهي بعد العصر يختلف ما بين شخص وآخر بحسب أدائه للعصر. فبعض الناس يؤدي صلاة العصر بعد العصر مباشرة، بعد دخول وقت العصر مباشرة، وبعضهم قد يؤخرها ربع ساعة، وبعضهم قد يؤخرها نصف ساعة وهكذا. فنقول في مثل هذه المسائل ينبغي بنا أن نعرف أن وقت بداية أو بأن بداية وقت النهي بعد العصر يكون بأداء الصلاة، ويختلف من واحد إلى واحد. هل المعتبر أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ يعني مثال ذلك، شخص بدأ صلاة العصر فقلبها إلى نافلة فابتدأ صلاة العصر، فنقول لم يبتدئ وقت النهي في حقه، إنما يبتدئ وقت النهي في حقه بالفراغ من صلاة العصر. إذا فرغ من صلاة العصر فإنه حينئذ يبتدئ وقت النهي في حقه. متى ينتهي؟ ينتهي بتمام غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وغطيت الشمس بالكلية وتغبت كاملة فحينئذ ينتهي وقت النهي. وبعض الفقهاء وفقهاء الحنفية يقولون يستمر وقت النهي إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب، لكن دلالة النصوص والأحاديث المتتابعة تدل على أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس. قال في حديث عقبة بن عامر: وحتى تتضيف، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذا هو وقت أوقات النهي. نعم
جميل. بالنسبة للشيخ، يعني في أوقات النهي هل تقضى فيها الفرائض والواجبات مثل الصلاة المنذورة أو غيرها، أو كذلك حتى ركعتي الطواف وإعادة الجماعة كذلك؟
نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أنبه لمسألة فاتتني، وهي أنه في مرات يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، فحينئذ نقول بأن وقت النهي ابتدأ بأداء صلاة العصر ولو جمعت مع الظهر، مثال ذلك المسافر أو نحوه من أهل الأعذار، إذا قدموا صلاة العصر مع صلاة الظهر فإنه يبتدئ وقت النهي بالانتهاء من صلاة العصر المجموعة مع صلاة الظهر. ماذا يفعل وماذا ينهى عن في هذه الأوقات؟ الأصل أن الصلوات يمنع منها في هذه الأوقات، هذا هو الأصل، فلا يصح للإنسان أن يتطوع بنافلة في هذه الأوقات. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس يدخل قبل صلاة الفجر بعد أذان الفجر فيصلي تحية المسجد ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي ركعتين وقد يزيد، فمثل هذا الفعل فعل خاطئ، يقتصر على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وبالتالي لا يصح له أن يتنفل بنوافل أخرى، إذا دخل صلى ركعتين بنية أنهما سنة الفجر ويقتصر عليهما. ماذا يفعل في يعني هناك صلوات، مثلا عندك قضاء الصلوات المفروضة، هذه المسألة نقول يجوز للإنسان أن يقضي الصلوات المفروضة في أوقات النهي، سواء أوقات النهي الموسع أو المضيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. النوع الثاني صلاة النذر، فإذا نذر الإنسان أن يصلي صلاة في وقت معين وجب عليه أن يصلي في ذلك الوقت ولو كان وقت نهي موسع. النوع الثالث ركعتا الطواف، إذا طاف الإنسان بالكعبة فإنه لا مانع بعد فراغه من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف ولو كان ذلك في وقت النهي، سواء كان وقت نهي موسع أو مضيق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بل توسع بعض الفقهاء وهم فقهاء الشافعية وقالوا إن جميع الصلوات تؤدى في مكة في أوقات النهي، ولا يوجد في مكة أوقات نهي، إنما أوقات النهي خارج مكة، وهذا هو قول فقهاء الشافعية خلافا للجمهور. وقول الشافعية في هذه المسألة أقوى، وذلك للحديث السابق يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالليل طاف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وفي لفظ أو صلى، وبالتالي فإنه لا حرج على الإنسان في أن يصلي في أي وقت في مكة، فمكة على الصحيح ليس فيها أوقات نهي. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا قضاء السنن الرواتب، قضاء السنن الرواتب، فإن السنن الرواتب يجوز للعبد أن يقضيها في أوقات النهي، سواء أوقات النهي المضيق أو الموسع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه فاتته سنة الظهر البعدية فصلها بعد العصر، فصلها بعد العصر، فدل هذا على أن السنن الرواتب تقضى في أوقات النهي الموسع. وكذلك ورد في حديث قيس بن قهد أنه فاتته سنة الفجر القبلية فصلها بعد صلاة الفجر، فحينئذ الصواب أنه لا بأس من أداء السنن الرواتب في قضاء في أوقات النهي. وبعض العلماء يقول هذا خاص بسنة الظهر فقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا إعادة الجماعة، فإذا صلى الإنسان وحده ثم جاء إلى جماعة في وقت نهي فإنه يشرع للإنسان أن يصلي معهم ويعيد الجماعة، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فلما فرغ من صلاة الفجر وجد رجلين خلف القوم لم يصليا فسألهما عن السبب في ذلك فقال قد صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. والأظهر أن هذا في جميع الصلوات، حتى من صلى جماعة وجد جماعة أخرى، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد ووجد الناس يصلون فليصلي معهم، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم بمعنى. حتى بالنسبة لصلاة الفجر أو صلاة العصر يشرع للإنسان أن يعيد. كذلك من ما يؤدى في أوقات النهي صلاة الفريضة، صلاة الفريضة التي تفوت الإنسان حتى تؤدى جماعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قضاء جماعة بأصحابه، فدل هذا على أن فعل الصلاة المقضية في أوقات النهي جائز ولا حرج على الإنسان فيه. هكذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا: لو دخل الإنسان وابتدأ صلاته في غير وقت النهي فأكملها في وقت النهي، فإن هذا أيضا جائز ولا حرج على الإنسان فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا صلاة الجنازة، فإذا جاءت الجنازة في وقت النهي فهل يصلى عليها أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فطائفة تقول لا يصلى عليها مطلقا، لا يصلى عليها في أوقات النهي المضيق ويصلى عليها في أوقات النهي الموسع. قالوا: لأنه قد ثبت بالإجماع أن المسلمين لا زالوا يصلون على موتاهم بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، ينقلون ذلك جيلا عن جيل. وذهب طائفة إلى جواز فعل صلاة الجنازة حتى في أوقات النهي المضيق، ولعل القول الأول أظهر لما ورد في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر أوقات النهي المضيق من بعد بدء الشمس بالطلوع إلى ارتفاعها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء، ووقت بدء غروب الشمس إلى غروبها بالكلية. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا تحية المسجد، فإن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، والصحيح أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي كما هو مذهب الشافعي وطائفة. ذهب الإمام أحمد إلى أن تحية المسجد لا تفعل في أوقات النهي، لكن يظهر أن هذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من المسائل المتعلقة بهذا أن تحية المسجد الأظهر أن مشروعيتها في أوقات النهي الموسع دون أوقات النهي المضيق، فأوقات النهي المضيق إذا دخل الإنسان المسجد فلا حرج عليه أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد. أيضا من الصلوات المتعلقة بهذا سجود التلاوة، وتقدم معنا أن الصواب أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ومن ثم فإن الأظهر أنها لا بأس أن تؤدى في أوقات النهي سواء كان نهيا مضيقا أو موسعا. وبعض أهل العلم الذين يعتبرونها صلاة قالوا نمنع من فعلها في أوقات النهي. كذلك أيضا من المسائل صلاة الكسوف، فإن بعض الفقهاء يقولون لا تؤدى في أوقات النهي، وآخرون قالوا لا تؤدى في وقت النهي المضيق ويجوز أن تفعل في وقت النهي الموسع. والأظهر مشروعية صلاة الكسوف مطلقة حتى في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا صلاة الاستخارة، فهل يجوز للإنسان أن يصلي للاستخارة في وقت النهي؟ إن كانت الاستخارة لسبب يفوت أو لشيء يفوت فإنه حينئذ لا بأس أن تؤدى في وقت النهي، وإن كانت لسبب لا يفوت فيؤخرها إلى وقت انتهاء أو إلى انتهاء وقت النهي. يبقى هنا مسألة تحية المسجد حال الخطبة، الأظهر أنها مشروعة كما قال بذلك أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، ويظهر أن وقت صلاة الجمعة ليس فيها وقت نهي، وقت النهي الذي في الظهيرة في يوم الجمعة لا يكون في يوم الجمعة لورود الاستثناء إلا يوم الجمعة عند الشافعي وطائفة. نعم.
حفظك الله يا شيخ، على أساس أننا ننتهي، لو جعلناها قاعدة يعني في أوقات النهي، الذي يؤدى في وقت النهي والذي لا يؤدى، ما الذي نمنعه في أوقات النهي؟
ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي الموسع، وصلوات القضاء المفروضة تؤدى في وقت النهي الموسع والمضيق. نعم، والباقي لا يؤدى.
لا يؤدى. جميل، أحسن الله إليك. نكون بهذا السؤال قد أنهينا هذه الحلقة. نشكر لفضيلة الشيخ ما قدمه، ونسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم على متابعتكم لنا، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلنا من المأجورين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.